عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت وعبد الله حميد، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
موسكو وبيروت تتفقان على بذل المزيد من الجهود لعودة اللاجئين السوريين.
السعودية ترفض تقرير الأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي.
المجلس العسكري السوداني يدعو للتفاوض دون شروط مسبقة.
إلى التفاصيل، والبداية من بيروت، حيث اختتم مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرانتييف زيارته إلى لبنان بلقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. وقال لافرانتييف إنه اتفق مع الجانب اللبناني على بذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل تسريع عودة النازحين السوريين إلى وطنهم.
كما تم الاتفاق مع الجانب اللبناني على مزيد من التنسيق مع الشركاء، لا سيما الدول الأوروبية، من أجل إقناعهم بمواكبة مسيرة عودة النزوح. للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي السيد نضال السبعة. أهلا بك سيد الكريم، هل لك أن تطلعنا على آخر ما تم التواصل إليه من مستجدات خلال زيارة لافرينتيف لبيروت بخصوص عودة اللاجئين؟
يعني حسب المعلومات، طبعا هناك آلية سابقة كان يتولاها اللواء عباس إبراهيم. عمليا الجانب اللبناني كان يجمع عدد من الأسماء للاجئين الذين يرغبون بالعودة، ويتم تقديمها بالتعاون مع الجانب الروسي للأجهزة الأمنية السورية، ويتم فحص هذه الأسماء، ومن لم يثبت عليه أي شيء عمليا كان يقوم جهاز الأمن العام بترتيب عودة اللاجئين السوريين. أنا أعتقد أن زيارة الوزير لافرانتييف ومحاولته، أولا هو جاء إلى لبنان من أجل دعوة لبنان إلى مسار أستانا التفاوضي بصفة مراقب، بالإضافة أيضا هناك دعوة أيضا للعراق للمشاركة أيضا بنفس هذا المسار. أنا باعتقادي أنه قلق موسكو على مسار أستانا، خاصة بعد التعثر والوصول إلى معركة إدلب، سوف تدفع باتجاه إطفاء يعني نوع جديد على مسار أستانا، وهو موضوع اللاجئين وإعادة الأعمار. من هنا كانت الدعوة للجانب اللبناني. بكل الأحوال في لبنان هناك إجماع سواء من 8 آذار أو 14 آذار على معالجة هذا الأمر وباتجاه يعني إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، لأن بقاء اللاجئين من الممكن يعني في حال تطور هذا الأمر أو استمر فترة طويلة، أن يعني طبعا أنا أتحدث عن القلق اللبناني، من الممكن أن يستمر هذا الأمر يعني، وبالتالي ندخل بموضوع التوطين، وهذا طبعا يؤثر على التركيبة الديمقراطية ويشكل خطرا سواء على المسيحيين أو على الأطراف الأخرى كالشيعة مثلا، لأن أغلب اللاجئين عمليا هم من الطائفة السنية.
نعم، ما هي العقبات التي تواجه بيروت لتنفيذ المبادرة الروسية لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم؟
العقبات أولا طبعا يعني برغم أن الدولة السورية يعني استعادت عافيتها وبسطت سلطتها على أغلب المناطق، ولكن هناك موضوع إعادة الأعمار، حيث أن اللاجئ السوري يعني اليوم في حال عادة هو عمليا يعود إلى قريته المدمرة، بالتالي لا يوجد تمويل دولي لإعادة الأعمار، والإدارة الأمريكية يبدو واضحة أنها لا تساعد بهذا الشأن، وهي تدفع باتجاه الضغط أكثر على دمشق واستغلال هذه الورقة للضغط عليها في المفاوضات المقبلة، وهي تشجع بعض الأطراف من أجل عرقلة هذا الأمر.
سيد نضال، ما هي الجهات التي لازالت تعارض عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم؟
يعني حديث الوزير وزير شؤون اللاجئين السابق تحدث أكثر من مرة السيد معين المرعبي عندما قال أنه النظام السوري يعتقل اللاجئين السوريين فور عودتهم إلى الحدود، عمليا بمثابة يعني عرقلة لهذه الجهود. فأنا هذا الأمر غير صحيح بالمطلق. الوزير الجديد الذي تم تعيينه عمليا يلعب الآن دورا إيجابيا، وهناك أنا أعتقد أن مرحلة لبنانية قضت باتجاه الدفع باتجاه هذا الملف. أضف إلى ذلك أن هناك بعض الوفود الأمريكية التي زارت المخيمات قبل فترة وكانت يعني تحرض اللاجئين على عدم تلبية الرغبة السورية اللبنانية المشتركة بعودة اللاجئين.
وإلى السعودية، حيث رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل جبير تقريرا للأمم المتحدة قال إن ثمة أدلة موثوقا بها تشير إلى مسؤولية ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين كبار عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأضاف أنه لا جديد يتضمنه تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أن التقرير يحمل تناقضات واضحة ودعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته.
ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض اللواء الركن الدكتور شامي الظاهري قائد كلية القيادة والأركان السعودية السابق. بعد التحية سيادة اللواء، تقرير مقررة الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي حمل ولي العهد السعودي المسؤولية لكن لم يتضمن أي أدلة، ما تعليقك؟
الحقيقة يعني التقرير استنكر من المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وعلى لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل جبير، لأن قضية الخاشقجي هي قضية سعودية بحتة. الجريمة كانت في قنصلية سعودية وهي أرض سعودية، المجرمون كانوا سعوديون والضحية كان سعودي. لذلك أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية تعتبر هذه القضية الإجرامية هي قضية سيادية تابعة للمملكة العربية السعودية، ولا يحق لأي دولة أو منظمة أو أفراد أن يتدخلوا في هذه القضية. لماذا؟ لأن القضية الآن في المحاكم السعودية بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من التحقيق، الآن أرسلت ويعتبر تقرير المنظمات الأمنية هي عبارة عن رافض وأحد الروافض للقضية، ثم تذهب إلى القضاء السعودي وهناك في المحاكم السعودية هناك قضاة عدليون يؤمنوا إيمانا كاملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، القضاة ثلاث، واحد في الجنة واثنان في النار. لذلك يحاولوا قدر كان هؤلاء القضاة العدليون أن يعني يحكموا بالعدل والإنصاف لأنها قضية هامة جدا. والحمد لله أن هذه المحاكمات النشطة يحضرها مندوبون من مجلس الأمن، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، ويحضرها مندوب أيضا من تركيا، ويحضرها مندوب من منظمات حقوقية في المملكة العربية السعودية، كما يحضرها مندوبون من عائلة الخاشقجي للتأكد من العدالة. وهناك عدة مستويات من هذه المحاكمة. المستوى الأول هو التحقيق الأولي من الأجهزة الحكومية، ثم تبدأ المحاكمات الأولية، ثم بعد ذلك تذهب إلى الاستئناف، ثم بعد ذلك يخرج القرار والحكم في هذه القضية. لذلك أنا أعتقد أن تدخل المنظمات وتدخل الأمم المتحدة بالذات في هذه القضية لا أساس لها.
إذن ما الذي يمكن للسعودية فعله لمنع التصعيد في هذه القضية لسيما تدويلها؟
إن الذين يصعدون هذه القضية هم أعداء المملكة العربية السعودية، وهذه القضية تصعد فقط إعلاميا من قبل منظمات إعلامية تعمل على الفتنة وتعمل على تشتيت النسيج الوطني وتفريق النسيج الوطني في المملكة العربية السعودية، مثل محطة الجزيرة، محطة العالم والمنار والميادين، وأهمها بالنسبة للصحافة الأجنبية موقع ميدل إيست ورئيس تحريرها الصهيوني زين الدهان والذي يصيب في الماء العكر. لذلك أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية تعتقد بل تجزم بأن هذه القضية هي قضية سيادية ومحلية للمملكة العربية السعودية، وهي النشطة في التحقيق في هذه القضية. هؤلاء الإعلاميون، هؤلاء المنظمات، الأمم المتحدة يحاولوا مشاغلة المملكة العربية السعودية عن ما يحدث الآن من أحداث في المنطقة، وهي بذلك تهدف إلى مشاغلة المملكة في أحداث جانبية للأمم المتحدة. فالأمم المتحدة أكثر عزيزة في هذه القضية، وخصوصا حقوق الإنسان، ليس له ناقة أو جمل في هذه القضية.
طيب رأيك كيف يمكن التنبؤ بمسار قضية مقتل خاشقجي بعد هذا التقرير؟ هل تتجه لتدويل أم سيمكن للمملكة احتواء أثارها؟
أنا أعتقد المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر يهمها أشياء كثيرة في المنطقة، لذلك أنا أعتقد المملكة العربية السعودية تقرأ وتسمع ما تحدثه أو ما تقوله الأمم المتحدة، ولكن هناك يعني مصالح شخصية للأمم المتحدة وخصوصا حقوق الإنسان بإخراج وإحياء هذا التقرير مرة أخرى إلى الإعلام فقط بمشاغلة المملكة، والمملكة العربية السعودية لها نهج خاص وتسير في خطى ثابتة للتحقيق في هذا الموضوع، ولا تكترث بما يقوله الدول المعادية، لا تكترث بما تقوله المنظمات الدولية، ولا تكترث ما يقوله الأشخاص والإعلام، لأنها تمشي بطريق واضح. العدالة ستأخذ مجراها والمجرمون سينال عقابهم، لكن بعد أن تتأكد المنظمات والمؤسسات القضائية والعدلية في المملكة العربية السعودية أنها أعطت كل ذي حق حقه.
في السودان، دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قوى الحرية والتغيير إلى مفاوضات غير مشروطة بعد تعليقها سابقا إثر فض الاعتصام يوم 3 يونيو.
وأضاف أن قوى الحرية والتغيير هي التي بادرت بالحراك وقيادة الجماهير، مشددا على أن ظروف البلاد لا تسمح أن تمضي دون حكومة حتى لا يظهر انقلاب جديد.
مزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم السيد طلال إسماعيل الكاتب الصحفي السوداني، أهلا وسهلا بك. وهل تقبل قوى الحرية والتغيير دعوة المجلس العسكري للتفاوض دون شروط؟
أعتقد أن قوى الحرية والتغيير ستلجأ للتفاوض غير المباشر مع الوسيط الأثيوبي، باعتبار أن لديها شروط مسبقة للدخول في عملية مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري. أعتقد الآن أن الوسيط الأثيوبي يواجه بعقبة كبيرة في استئناف جولة محادثات مباشرة ما بين طرفي الأزمة السودانية، وهذا يتطلب المجلس العسكري تقديم بعض التنازلات للقوى إعلان الحرية والتغيير لإكمال العملية السياسية. لكن أعتقد الآن أن هنالك متغيرات في الساحة السياسية السودانية، اعتبارا أن المجلس العسكري لجأ إلى أخذ تفويض من مكونات الشعب السوداني سواء على مستوى الإدارات الأهلية أو على مستوى القطاعات النوعية، والآن هو لديه عدة لقاءات في هذا الأمر، وهذا ربما يعطي انطباع أو تحليل بأن المجلس العسكري سيذهب في منحى آخر مع قوى إعلان الحرية والتغيير بأنها ليست تمثل كل أطياف الشعب السوداني. هذا سيعقد ربما عملية التوصل إلى اتفاق سريع ينهي الأزمة.
رئيس المجلس العسكري السيد عبد الفتاح البرهان قال إن ظروف البلاد لا تسمح أن تمضي دون حكومة حتى لا يظهر انقلاب جديد، ماذا يقصد برأيك؟
أعتقد أن المحاولتين الانقلابيتين التي كشف عنها المجلس العسكري والظروف الأمنية التي تحيط بالسودان الآن من هذا الفراغ الدستوري عقب التغيير الذي وقع في السودان، يحتاج المجلس العسكري أن يملأ هذا الوضع من خلال تشكيل حكومة تكن غراب، وهو سيمضي في هذه الخطوة خطوة حكومة تصريف أعمال، ربما إذا توصل في اتفاق مع القوى الغانية الحرية والتغيير أو لم يتوصل، بمعنى أن المجلس العسكري سيقدم على هذه الخطوة خطوة تشكيل حكومة تصريف أعمال إلى حين قيام الانتخابات العامة بعد عام أو ربما أقل من ذلك.
برأيك هل تنجح جهود الوساطة الإثيوبية وغيرها من الوساطات في حلحلة الأزمة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؟
لا أعتقد أن الوساطة الأثيوبية يمكن أن تحقق نجاح كبير، لأن الآن هنالك عوامل جديدة ظهرت خلال عملية التفاوض. نائب رئيس المجلس العسكري يشتكي من أن المجلس التشريع الانتقالي الذي منح بأغلبية لقوى إعلان الحرية والتغيير هي تريد من خلاله تفكيك المنظومة الأمنية وتفكيك قواته قوات الدعم السريع، ولا أظن أن حميتي سيقبل بهذا الأمر، ولذلك سيتعقد هذا الوضع وهذا المشهد وسيجعل على الوسيط الأثيوبي في مهمة صعبة لإنقاذ المفاوضات من الانهيار.
الآن إلى جولة حول العالم. أحبطت شركة روستيليكوم الروسية للاتصالات عدة هجمات سبرانية على مركز استقبال اتصالات الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يشار إلى أن الخط المباشر مع الرئيس بوتين هو تقليل سنوي يجري هذا العام للمرة 17، ويجيب خلاله الرئيس الروسي على أسئلة المواطنين على الهواء مباشرة، وبإمكان الجميع طرح أسئلتهم عبر اتصال هاتفي أو رسائل نصية أو تسجيل فيديو.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة لم تحدد مقترحاتها بشأن إبرام اتفاق أوسع من خطة العمل الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ انسحابها من الاتفاق قبل عام. أشار ريابكوف إلى أن الخط السياسي الذي تلتزم به الولايات المتحدة الأمريكية يعد انعكاسا لحقيقة أن ترسانة الخارجية الأمريكية تفتقر أكثر فأكثر للأدوات باستثناء الضغط، سواء كان هذا الضغط في شكل عقوبات في هذه الحالة الشكل العسكري.
قضت محكمة تركية على 24 شخصا بالسجن مدى الحياة، بمن فيهم قائد سلاح الجو السابق ومستشار سابق للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد إحدى المحاكمات الرئيسية للمتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل في عام 2016. وصدر بحق 17 منهم 141 حكما بالسجن المؤبد لإدانتهم بمحولة الإطاحة بالنظام الدستوري وقتل 139 شخصا ومحولة اغتيال الرئيس، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
موسكو وبيروت تتفقان على بذل المزيد من الجهود لعودة اللاجئين السوريين.
السعودية ترفض تقريرا للأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي.
المجلس العسكري السوداني يدعو للتفاوض دون شروط مسبقة.
الآن مع الزميلة جيهان لطفي ومجموعة من الأخبار الاقتصادية.
تراجع الدولار يوم الخميس ويتجه صوب أكبر انخفاض على مدى يومين منذ بداية العام الحالي، بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي إلى استعداده لخفض سعر الفائدة في الشهر المقبل. وواجه الدولار ضغوطا إضافية بعدما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين. كشف وزير النقل المصري كامل الوزير عن دراسات تجري لمشاريع تهدف للربط البري بين مصر والدول الأفريقية كطريق مصر تشاد ومحور الإسكندرية كيب تاون. وأعلن الوزير خلال مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة المنعقد في القاهرة أنه يتم حاليا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، لافتا إلى أنه يجري إعداد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الحكومية بين قطاع النقل البحري بوزارة النقل ونظيرتها بالدول الأفريقية، وكذلك مذكرات تفاهم مينائية بين عدد من الدول الأفريقية لتشغيل الربط البحري مع الدول الإفريقية. أعلن وزير النفط والكهرباء الكويتي خالد الفاضل أن بلاده بصدد توقيع اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق. وقال الفاضل في تصريحات صحفية عقب مباحثات مع الجانب العراقي على هامش زيارة أمير الكويت إلى بغداد إن ثمة خطوات جادة لربط العراق بشبكة الربط الكهربائية الخليجية، مشيرا إلى أهمية عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين الكويتي والعراقي في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والتي توجد بزيارة أمير البلاد للعراق. نقلت وكالة رويترز عن مصدرين تجاريين أن شركة تسويق النفط العراقية سومو باعت 1,000,000 برميل من خام البصرة الثقيل بعلاوة قدرها 90 سنتا فوق سعر البيع الرسمي للخام، بما يمثل انخفاضا لأقل من نصف علاوة عملية البيع السابقة. وعقب ذلك طرحت سومو عطاء آخر لبيع 2,000,000 برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في 29 إلى 31 من يوليو تموز، تغلق في 24 من يونيو حزيران. قال بنك أبوظبي الأول أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة إنه سيغلق فرعه الوحيد في قطر بسبب إجراءات تنظيمية اتخذتها الدوحة بحقه. وذكر البنك في بيان إن قرار إغلاق الفرع جاء بعد أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال بنك أبوظبي الأول في قطر.
عودة مرة أخرى إلى جهان لطفي ومعها النشرة الرياضية.
تغلب منتخب المكسيك على نظيره الكندي 3-1 في بطولة الكأس الذهبية لكرة القدم وضمنت الصعود لدور الثمانية. وتلعب المكسيك ضد المارتينيك التي حافظت في وقت سابق على أمالها في بلوغ دور الثمانية بفوزها 3-0 على كوبا. وتتساوى كندا 3 نقاط مع جزر المارتينيك في المركز الثاني لحساب المجموعة الأولى، لكنها تتفوق بفرق الأهداف قبل مواجهة كوبا التي تأكد خروجها في آخر مباريات المجموعة. حافظت الأرجنتين على أمال التأهل إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد تعادلها مع باراغواي 1-0 منهما. بهذا الأداء المتواضع تتذيل الأرجنتين المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من مباريتين، لكنها تستطيع التأهل لدور الثمانية حال فوزها على قطر صاحبة المركز الثالث في آخر مباريات المجموعة يوم الأحد. في المجموعة ذاتها ضمنت كولومبيا صدارة المجموعة 6 نقاط بفوزها على المنتخب القطري 1-0 لتصعد مباشرة إلى دور الثمانية. وأحرز دوفان ثاباتا هدف اللقاء قرب النهاية، وهو الثاني له في كأس كوبا أمريكا. ورفعت كولومبيا التي فازت 2-0 على الأرجنتين في أول مباراة، رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وتملك قطر نقطة واحدة فقط بعد التعادل 2-2 مع باراغواي. فاز الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو على الكندي دينيس شابوفالوف 7-6 و6-4 ليصعد لدوري الثاني في بطولة كوينز للتنس، حيث أربكت الأمطار جدول البطولة مجددا. وسدد ديل بوترو 11 ضربة إرسال ساحق وكسر إرسال منافسه مرتين ليهزم شابوفالوف المصنف 25 عالميا على الملعب الرئيسي، لكنه أصيب في ركبته اليمنى بعد سقوطه قرب الشبكة في المجموعة الثانية وأنهى المباراة وهو يشعر بألم وتورم. وسيلتقي مع فيليسيانو لوبيز في الدور المقبل بعدما عدل اللاعب الإسباني المخضرم تأخره بمجموعة إلى انتصار على المجري مارتون فوتوشوفيتش بنتيجة 6-7 و6-3 و6-4.
الآن إلى الأخبار الخفيفة. افتتح في مدينة دبي للإنترنت أول مركز روسي من نوعه للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتسهيلات من مركز الصادرات الروسية، ليكون واحدا من أكبر منصات دعم شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية خارج حدودها. وسيشكل المركز الروسي للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات منطلقا لعمل الشركات الروسية رامية إلى التوسع بعملياتها داخل الأسواق المربحة والمتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كوجهة لتأسيس الشركات واستكشاف فرص الأعمال الجديدة.
أقرر مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس الاحتفاء بالسينما المصرية والإيطالية وتسليط الضوء على أحدث ما تم إنتاجه في العقود القليلة الماضية، وذلك خلال دورته الثانية المقررة في يوليو المقبل. ويشمل برنامج مهرجان منارات 54 فيلما بين روائي ووثائقي، إضافة إلى 13 فيلما قصيرا من أكثر من 20 دولة. وتضم المسابقة الرسمية 10 أفلام فقط من ألبانيا وقبرص وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان والمغرب وتونس وتركيا.
كشف القائمون على مهرجان الجرش الثقافي السنوي أن الدورة 34 للمهرجان التي ستعقد هذا العام بالأردن ستشهد الكثير من الفعاليات الثقافية وحضور مئات الفنانين والموسيقيين العرب. وأوضح القائمون أن فعاليات المهرجان لهذا العام والتي ستمتد من 18 حتى 28 من يوليو القادم سيصل عددها إلى 140 فعالية، وسيشارك فيها نحو 1500 فنان وموسيقي ومسرحي من الأردن وكافة أرجاء الوطن العربي. من أبرز النجوم المشاركين في هذا المهرجان المطرب والملحن مارسيل خليفة ومحمد منير من مصر والمطرب التونسي الشهير لطفي بوشناق.
أصدر محررو أمازون قائمة بأفضل الكتب لعام 2019 حتى الآن، تضمنت عددا من الروايات ومذكرات لكتاب عرفت أعمالهم سابقا نتيجة ما حققته من مبيعات ضخمة. وشملت القائمة رواية مدينة الفتيات للكاتبة إليزابيث جيلبرت، المريض الصامت رواية الغموض والتشويق للكاتب أليكس ماكليديز، السيدة كل شيء وهي رواية دراما اجتماعية للكاتبة جينيفر واينر، نمر الليل رواية تاريخية للكاتبة يانغزي تشو، بالإضافة إلى مذكرات الكاتب جيسون غرين. شاهدنا النجوم مرة أخرى.
تحل اليوم ذكرى وفاة الشاعرة العراقية نازك الملائكة، وهي من أسرة لها باع طويل في مجال الشعر، والكثيرون يعتبرون أنها أول من كتبت الشعر الحر. هذا التقرير فيه نبذة عن حياتها.
ولدت نازك الملائكة في 23 من أغسطس من عام 1923. هي الأكبر بين 4 أولاد، وقد سميت بهذا الاسم تيمنا بنازك العابد الثائرة التي حاربت جيش الاحتلال الفرنسي في سوريا. كان ولدها شاعرا ومدرسا للغة وشجعها على القراءة، كما كانت أمها أيضا شاعرة حيث نشرت أعمالها تحت اسم مستعار وهو أم نزار الملائكة، حيث كان ذلك الأسلوب المتبع والسائد بالنسبة للكتاب من النساء في هذه الفترة. وقد تخرجت نازك من كلية الأداب في جامعة بغداد في عام 1944، ويعتبر البعض قصيدتها المسماة الكوليرا من أوائل الشعر الحر في الأدب العربي.
الليل يسأل من أنا، أنا سره القلق العميق الأسود، أنا صمته المتمرد، قنعت كنهي بالسكون ولففت قلبي بالظنون، وبقيت ساهمة هنا أرنو وتسألني القرون، أنا من أكون؟
أنهت الملائكة تعليمها العالي إلى جانب اتقانها لأربع لغات، وقدمت عددا من الخطابات عالية النبرة التي حاولت من خلالها إظهار دور المرأة في المجتمعات العربية. وقد تركت نازك إرثا كبيرا من القصائد مثل عاشق الليل، شظايا الرماد، شجرة القمر، مأساة الحياة، وأغنية للإنسان، الصلاة والثورة، بالإضافة إلى آخر قصائدها أنا وحيدة.
والريح تسأل من أنا، أنا روحها الحيران أنكرني الزمان، أنا مثلها في لا مكان، نبقى نسير ولا انتهاء، نبقى نمر ولا بقاء، فإذا بلغنا المنحنى خلناه خاتمة الشقاء.
انتقلت نازك للعيش في بيروت لمدة عام واحد، ثم سافرت على خلفية حرب الخليج الأولى إلى القاهرة حيث توفيت، وقد حصلت نازك على جائزة الباباطين في عام 1996، كما قامت دار الأوبرا المصرية يوم 26 من مايو أيار من عام 1999 احتفالا لتكريمها بمناسبة مرور نصف قرن على انطلاقة الشعر الحر بالوطن العربي.
وفي الختام لم يتبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
موسكو وبيروت تتفقان على بذل المزيد من الجهود لعودة اللاجئين.
السعودية ترفض تقريرا للأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي.
المجلس العسكري السوداني يدعو للتفاوض دون شروط مسبقة.
واقتصاديا الكويت بصدد توقيع اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق.
في الرياضة الأرجنتين تحافظ على أمالها في التأهل لدور الثمانية في كأس كوبا أمريكا بعد تعادلها مع باراغواي. بهذا تنتهي حلقة اليوم مستمعينا الكرام من عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.